بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
سئل فضيلة السؤال 1268. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فهل هو لأول نية لما شرب له؟ وهل يجوز أن يجمع الإنسان عدة نيات عند أول شربة له؟ فأجاب فضيلته بقوله: هذا الحديث إسناده حسن، ولكن ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له؟ هل المراد العموم، وأن الإنسان إذا شربه لعطش صار ريان، أو لجوع صار شبعان، أو لجهل صار عالما، أو لمرض شفية، أو ما أشبه ذلك، أو يقال إنه لما شرب له فيما يتعلق بالأكل والشرب، بمعنى إن شربته لعطش رويت، ولجوع شبعت، دون غيرها؟ هذا الحديث فيه احتمال لهذا ولهذا، ولكن الإنسان يشربه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
والصلاة والسلام على رسول الله، ما أشار إليه الشيخ من معنى حديث ماء زمزم لما شرب له لا شك أنه واضح، لكن يظهر والعلم عند الله أنه يشمل كل خير، بدليل ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: اللهم اجعله لي علما نافعا وقلبا خاشعا، أو قال نحو هذا: ارزقني كذا. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي خصائص ماء زمزم؟ فأجاب فضيلته بقوله: من خصائص ماء زمزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه: ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش روي، وإذا شربه لجوع شبع، فهذا من خصائصه.
ويدل على العموم كذلك، يعني منافعه، وأنه ليس مقصور على الأكل والشرب، أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر لما قال له: ما كان يقيمك وما كان طعامك؟ فقال: زمزم. فقال: زمزم طعام وطعم وشفاء سقم. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو أشجارها؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها ولا أحجارها، بل إن من خصائص مكة ألا تقطع أشجارها ولا يحش حشيشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك إلا الإذخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، لأنه يكون للبيوت وقيون الحدادين، وكذلك اللحد في القبر، فإنه تسد به شقوق اللبنات،
تسد
به شقوق اللبنات. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسح به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل شرب ماء زمزم بعد الطواف سنة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: زمزم لما شرب له؟ وبماذا يدعو؟ فأجاب فضيلته بقوله: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن رسول الله صلى الله رسول الله
نعم
يعني لله
نعم
الله صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف طواف الإفاضة يوم العيد شرب من ماء زمزم، ولهذا استحب العلماء أي يشرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة. وأما قوله ماء زمزم لما شرب له، فمعناه أنك إذا شربت عن عطش رويت به، وإن شربته عن جوع شبعت به، فهو طعام طعم وشفاء سقم، فإن شربته أيضا للشفاء من مرض كان فيك فإنك تشفى، كان فيك فإنك تشفى بإذن الله،
فإنك تشفى
بإذن الله. أحسن الله. وأما الدعاء فقال بعض الفقهاء رحمهم الله إنه يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، ولكن هذا لم يثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، فبعضهم يقول إنك تدعو قبل ما تشرب فهل هذا له وجه؟ فأجاب فضيلته بقوله الحديث ماء زمزم لما شرب له حديث حسن، ولكن ما معنى قوله لما شرب له؟ هل معناه العموم حتى لو شربه الإنسان ليكون عالما صار عالما، أو ليكون تاجرا صار تاجرا، أو المراد لما شرب له مما يتغذى به البدن فقط، بمعنى إنك إن شربته لإزالة العطش رويت، أو لإزالة الجوع شبعت؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن ماء زمزم لما شرب له مما يتغذى به البدن، بمعنى أنك لو اكتفيت به عن الطعام كفاك. وأما الدعاء عند شربه فقد استحبه الكثير من العلماء رحمهم الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل الذهاب إلى زمزم في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ لأن بعض الكتب لم تذكر بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم، وهل الشرب من زمزم بعد الطواف سنة؟ فأجاب فضيلته بقوله اختلف العلماء رحمهم الله هل الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبدا أو محتاجا للشرب، هذا محل تردد عندي. أما أصل الشرب من ماء زمزم فسنة، فما دامت المسألة مشكوكا فيها هل هي عبادة أم طبيعة فلا نقول إنه يشرع إلا لو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طاف احتاج إلى الشرب، ولهذا لم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام شرب حين طاف للعمرة، عمرة الجعرانة وعمرة القضاء، وعلى هذا ففيه احتمال قوي جدا أنه شربه لحاجته إليه. فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون أنه مشروع، وإنما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشرب فشرب. ولكن الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب، لأنه لما شرب له، كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع أو إزالة المرض العضوي البدني، وأما تعميمه لكل شيء ففي النفس من هذا الشيء لكن ينتفع به البدن لإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء به حديث آخر أنه شفاء سقم وإنها مباركة وإنها طعام طعم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في سياق ذكركم لصفة العمرة لم تذكر الشرب من زمزم، فأجاب فضيلته بقوله لم أذكر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب ماء زمزم في الحج. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عند الشرب من ماء زمزم هل لا بد من الجلوس؟ فأجاب فضيلته بقوله الشرب قاعدا أفضل بلا شك، بل يكره الشرب قائما إلا لحاجة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما. أما إذا كان هناك حاجة مثل أن يكون الماء الذي يشرب منه عاليا كما يوجد في بعض البرادات التي تكون عالية لا يستطيع الإنسان أن يشرب منها وهو قاعد، فهنا تكون للضرورة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من شن معلق، أي من قربة قديمة معلقة وليس عنده إناء. كذلك أيضا إذا كان الماء ضيقا
المكان،
إذا كان المكان إذا كان المكان ضيقا لا يمكن أن يجلس فليشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم، أما في حالة السعة فليشرب وهو قاعد. وهنا مسألة إنسان دخل المسجد وفيه ماء وهو عطشان يريد أن يشرب، فهل يجلس ويشرب أو نقول صل التحية ثم اشرب؟ الجواب الثاني، نقول صل التحية ثم اشرب، هذا هو الأفضل. فإن خفت إذا صليت التحية أن يكثر الناس على الماء وتتأخر فاشرب قائما ولا حرج، لأن هذا حاجة.
سبحان الله، مسألة دقيقة. يعني إذا دخلت المسجد وجدت فيه برادة تبي تشرب عطشان، هل تشرب وانت جالس لأجل السنة؟ لأنك إذا شربت وانت جالس جلست قبل أن تصلي ركعتين. الشيخ يقول أصلي ركعتين ثم اشرب وانت جالس لتنال كلتا السنتين. فإن خشيت يعني أنك تزحم على هذا الماء فاشرب قائم لا تجلس، لأنك سوف إذا جلست تجلس قبل أن تصلي ركعتين. عرفت؟
نعم. واللي يعملون على رجلين ولم يضع،
أي هذا يسمى جلوس. لكن في الحقيقة يعني الأمر فيه الساعة. يعني لماذا؟ لأن الجلوس يسير، الجلوس يسير وغير مقصود، كما أن الإنسان إذا خرج من المسجد خروجا يسيرا وقصده أنه سيرجع إلى المسجد لا يحتاج أنه إذا رجع يصلي ركعتين. واضح؟ وذلك فراشين المسجد يخرج ويدخل ويجلس، ما نقدر نقول كل ما دخلت يعني إنسان يكون في فمه شيء يريد أن يمجه خارج المسجد يمجه ويدخل المسجد، لا يحتاج أنه
يعني.
إذا كان وضوء خفيف كذلك.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، عندما يسافر الإنسان من مكة إلى أهله فيحمل معه زمزم، لأننا نعلم جميعا أن في هذا الماء الشفاء والحمد لله، فبعض الناس يقولون لو خرج ماء زمزم من مكة فلا يفيد شيئا، فهل هذا صحيح؟ فأجاب فضيلته بقوله ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أو في غيرها، لعموم الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ماء زمزم لما شرب له، فهو يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة، وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونها إلى بلادهم.
الله أكبر.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، إذا كان الحاج معه ماء من زمزم فقط وحضرت الصلاة، فهل يتوضأ منه أم يتيمم، نظرا إلى أن ماء زمزم مبارك ويتخذ للشرب فقط؟ فأجاب فضيلته بقول ماء زمزم كما قال الأخ هو مبارك، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم لما شرب له، ولكن نقول من بركته أيضا أن يتطهر به العبد لأداء الصلاة، فالوضوء به جائز ولا حرج، لأنه ماء فيدخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فعلى هذا يجب عليه أن يستعمل هذا الماء أي ماء زمزم في طهارته، ولا يجوز له العدول إلى التيمم ما دام هذا الماء موجودا. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز
يعني غسل الأعضاء أعضاء الوضوء بماء زمزم؟ لا بأس به، لكن أهل العلم كرهوا، بعض أهل العلم كره أن يستنجى به، كره أن يستنجى به، لكن الصحيح أنه حتى في الاستنجاء، لأنه لا دليل في ذلك، وماء زمزم يبقى عليه مسمى الماء، والله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء، فنفى وجود الماء المطلق. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يجوز غسل الطفل في دبره لوجود مرض فيه في الحمام من ماء زمزم وقد قرئ فيه؟ فأجاب بقوله: يقرأ على ماء زمزم وغير ماء زمزم، ويمسح به موضع الألم في أي موضع من الجسم، لكن ينظف أولا الدبر والقبل من أثر البول أو الغائط ثم يمسح بهذا الماء.
كأن الشيخ يعني يقول أنه لا يباشر النجاسة.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما درجة حديث ماء زمزم لما شرب له، وما معناه، وما حكم التضلع منه؟ فأجاب فضيلته بقوله: ماء زمزم لما شرب له، هذا الحديث كثر الكلام في صحته، وأحسن ما قيل فيه ما قال ابن القيم رحمه الله: الحق أنه حسن، وجزم البعض بصحته والبعض بوضعه مجازفة. نقله عنه في فيض القدير شرح الجامع الصغير، ومعناه أن من شربه لري
من شربه
أنه من أنه
أن
من شربه
أن ما هو أن
أن أن من أن
أن من شربه
أن من شربه لري روي به، ولشبع شبع به، ولشفاء من مرض شفي به، وهكذا. أما التضلع منه فقد ذكره أهل العلم في مناسكهم، ولا يحضرني الآن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأيت في التلخيص الحبير في التلخيص الحبير أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر رجلا أن يتضلع منه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. وعزاه إلى الدار قطني والحاكم من طريق ابن أبي مليكة
مليكة
من طريق ابن أبي مليكة فلينظر
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 نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى:
ومعنى التضلع ما هو؟ معناه أن يشرب منه حتى يملأ ما بين أضلعه، يعني كناية عن الري. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم حمل ماء زمزم إلى خارج مكة؟ فأجاب فضيلته بقوله: حمل ماء زمزم روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله. وانظر صفحة 572 من المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني.
جاء عن ابن حجر الحافظ الكبير صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري أنه جاء إلى ماء زمزم فقال: اللهم إن كان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان حدثنا قال حدثنا، ذكر السند كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، أني أسألك أن ترزقني حافظة كحافظة الذهب. فرزق رحمه الله حافظة قوية حتى كان يلقب بالحافظ، وكان يقول فيما بعد: ليتني سألته أكثر، ليتني سألته أكثر. قال: وإني دعوت الله عز وجل بأخرى وإني في انتظارها.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم المبيت في منى ليالي التشريق؟
لا هذا ما هو عندي، أقرب ساعات. هذا عندك
سؤال ولا تسجيل؟
لا أقرأ الدرس.
الدرس
ها؟ لأن هذا ما هو عندك. تدري كم؟ ثمان صفحات.
درس اليوم 11 12420 هجرية بمنى.
الله.
الحمد لله رب العالمين.
قبل وفاته ب 11 شهر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا حجاج بيت الله، هذا هو اليوم الأول من أيام التشريق التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ولهذا يحرم صومها إلا في حال واحدة، وهي المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، فإنه يصومها 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما الذكر فينبغي أن تملأ هذه الأيام بذكر الله عز وجل بالتكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، فتقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفي هذا اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الحجاج الجمرات 3 الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة مرتبة هكذا كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بالجمرة الأولى يرميها ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام ويقف مستقبلا القبلة رافعا يديه يدعو الله دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى ب7 حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلا عن الزحام فيقف مستقبلا القبلة رافعا يدعو الله دعاء طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة وينصرف. هذا عمل الحجاج اليوم. وهنا وقفات منها: هل يجوز الرمي في هذا اليوم وما بعده قبل الزوال أو لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم، ولم يرخص للنساء والضعفة أن يرموا قبل الزوال، بينما رخص لهم في رمي جمرة العقبة يوم العيد أن يتقدموا ويرموا متى وصلوا إلى منى. ولو كان الرمي قبل الزوال في هذه الأيام 3 جائزا لرخص لهم في هذا كما رخص لهم في جمرة العقبة. وأيضا لا يمكن أن يكون جائزا فيؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الرمي إلى ما بعد الزوال، مع أن ذلك في الحر أشق على الناس، وأول النهار لا شك أنه أبرد وأيسر، فلو كان جائزا لفعل النبي لفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحله لأمته، فلما لم يفعل علم أنه لا يجوز. ولهذا ولو أن أحد رمى قبل الزوال في هذه الأيام 3 لقلنا: رميك مردود عليك. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا اختلف العلماء في شيء فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وإذا رجعنا إلى الكتاب والسنة وجدنا أن الله تعالى يقول: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. ومن رمى قبل الزوال لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي يرمي الجمرات قبل الزوال عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود، وليس علينا من قول فلان أو فلان، لأننا مأمورون عند النزاع بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنتيجة الآن أن من رمى قبل الزوال فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودا عليه. فاجتهادات العلماء إذا لم تصب الشريعة فإنها اجتهادات خاطئة، ولكن المجتهد إذا بذل وسعه في طلب الحق وتوصل إلى رأي مما يراه فهو مأجور، وإن أخطأ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. لكن خطأه لا يجوز للإنسان أن يأخذ به وهو يعلم أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، من الوقفات: متى ينتهي وقت الرمي؟ ما دام حددنا وقته أولا فمتى يكون وقته آخرا؟ الجواب: بعض العلماء يرى أنه إذا غربت الشمس انتهى وقت الرمي، ويستدل بقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، فجعل الوقت مقيدا باليوم لا بالليل. ولكن هذا القول وإن كان له وجهة نظر، ولكن الحاجة في وقتنا هذا تستدعي أن يرخص، يعني أن يرخص الناس في الرمي إلى ما بعد غروب الشمس إلى الفجر. ويستدل لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أول الرمي وسكت عن آخره، والليل يمكن أن يكون تابع للنهار كما في وقوف عرفة. فإن الإنسان لو وقف نهارا فقد وقف في الوقت الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وقف في الليل أجزأه إلى الصباح كما جاءت بذلك السنة. ثالثا، من الوقفات، هل يلزم المرء أن يرمي بنفسه أو يجوز أن يوكل؟ والجواب على هذا أن نقول الأصل أنه يجب على المرء أن يرمي بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فمن وكل غيره فإنه لم يتم الحج، ولكن لما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرمون عن الصبيان تبين أنه إذا كان الإنسان عاجزا لا يستطيع الرمي فإنه يوكل وهو كذلك. وإذا كان الحاج مريضا لا يستطيع أن يرمي بنفسه، أو كان أعرجا يشق عليه المشي، أو كان أعمى يشق عليه الحضور إلى الجمرة، أو ما أشبه ذلك، فله أن يوكل للعذر. وأما الزحام فليس بعذر، لأن الزحام له أمد ينتهي إليه. إذا قلنا الوقت من الزوال إلى طلوع الفجر فالوقت ممتد، وإذا وجد الإنسان زحاما في أول الوقت فليؤخره إلى آخره فيزول العذر. فصار الآن الذي لا يستطيع الرمي بنفسه من الزحام لا يوكل ولكن يؤخر. وأما الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه لعجز أو كبر أو امرأة حامل أو أعمى أو ما شبه ذلك فإن هذا يوكل. رابعا، ومن الوقفات، هل إذا وكل أحد يحتاج إلى أن يلقط الحصى ثم يسلمها للوكيل، أو يجوز أن يتولى الوكيل ذلك بنفسه؟ والجواب أن كلا الأمرين جائز، إن شاء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، وإن شاء لقط الوكيل، لأن المقصود هو رمي هذه الجمرات. خامسا، ومن الوقفات أيضا، هل يلزم الوكيل أن يرمي الثلاثة عن نفسه أولا ثم يعود ويرمي عن موكله ثانيا، أو يجوز أن يرمي عنه وعن موكله في وقت واحد؟ الجواب: يجوز أن يرمي عنه وعن نفسه وعن موكله في موقف واحد، لأن ظاهر فعل الصحابة وهو قولهم لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم أنهم كانوا يرمون عن الصبي وعن أنفسهم في موقف واحد. وإذا لم يكن هناك دليل واضح على أنه لا بد أن تكمل عن نفسك ثم عن موكلك، فإنه لا ينبغي أن يلزم الناس بذلك مع كثرة الجمع والزحام والمشقة. سادسا، من الوقفات أيضا، هل يجزئ الرمي بحصات قد رمي بها؟ والجواب: نعم، يجزئ الرمي بحصات قد رمي بها، لأن الحصات حصات مهما كان، وعليه فإذا سقطت من يدك حصات فخذ حصات من الأرض وارمي بها ولو كنت إلى جنب الحوض، ولا تسأل هل رمي بها أو لا، لأن الحصات حجر سواء رمي به أو لم يرم به. وما ذكره بعض أهل العلم رحمهم الله من أنه لا يجزئ الرمي بحصات قد رمي بها فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بذلك ومنهم لم يقل بذلك. ولكن إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أنه لا بأس أن يرمي بحصات قد رمي بها، ولكنه لا ينبغي للإنسان أن يأخذ حصاة واحدة ويقف على الحوض فيرميها ثم يأخذها ويرميها ثم يأخذها ويرميها، يعني هذه الكيفية على غير الكيفية التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم. سابعا، من الوقت،
هذا شيء متعذر، الإنسان يجتمعون على حصاة واحدة، هذا يعني افتراض بعيد، الافتراض البعيد ولا المستحيل لا يفرض. نعم.
سابعا، من الوقفات أيضا، هل الوقوف بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى واجب؟ الجواب: ليس بواجب، لكنه سنة تكاد تكون مهجورة، ولذلك ترى كثيرا من الناس لا يفعلونها، إما لجهل وإما لشغل يحدوهم إلى المبادرة، وإما لضيق المكان. المهم أنها ليست بواجبة، فلو ترك الإنسان الدعاء عمدا ولم يقف ولم يدعو فلا حرج عليه. ثامنا في اليوم الثاني عشر إذا أراد الإنسان أن يتعجل وحضر إلى الجمرات ووجد الزحام شديدا ولم يتمكن من رمي الجمرات إلا بعد غروب الشمس فله أن يرمي وينصرف حتى لو غابت الشمس، لأن هذا الرجل متعجل لكن حبسه حابس. فإذا كان متعجلا وحبسه الحابس فله أن يرمي متى زال هذا الحابس وينصرف وينتهي من الحج. تاسعا فإذا قال قائل ما الحكمة من الرمي؟ فالجواب أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثانيا أن في الرمي إقامة لذكر الله، ولهذا ترى الإنسان إذا رمى بيقول الله أكبر، يكبر الله تعالى بلسانه ويكبره ويعظمه بقلبه. ثالثا أن في ذلك تمام التعبد لله عز وجل، لأن الإنسان إذا تعبد الله بعبادة دون أن يعرف سر هذه العبادة كان ذلك دليلا على أنه مستسلم لله عز وجل على كل حال، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. وأما ما يروى أن الشيطان تعرض في هذه
تعرض
نعم وأما ما يروى أن الشيطان تعرض في هذه الأمكنة لإبراهيم الخليل عليه السلام حين أمر بذبح ابنه فتعرض له في هذا المكان ليصده عن تنفيذ أمر الله، فجعل إبراهيم يرمي هذه الجمرات، فهذا لا أصل له ولا صحة له. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أجل من أن يرمي الشيطان بالحصيات. إذا مسك شيء من الشيطان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا جاء في القرآن، قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وما رمي الجمرات إلا نظير تقبيل الحجر الأسود، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود ما قبلناه، لقول عمر رضي الله عنه حين قبله والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نقبل الحجر لمجرد كونه عبادة لا للتبرك به كما يفعله بعض الجهال. رأينا من يحمل الصبي ويقف على الحجر ويمسحه بيده ثم يمسح الصبي بهذه اليد تبركا، وكذلك في الركن اليماني، فهذا من الغلط. فنحن لا نستلم الحجر الأسود ولا نقبله ولا نستلم الركن اليماني إلا تعبدا لا لقصد التبرك. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنه سميع قريب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم المبيت في منى ليالي التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله المبيت في منى من واجبات الحج، والمعروف عند أهل العلم أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقرائها، والمشروع للحاج أن يبقى في منى طوال الوقت، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتجشم من المشاق إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل في الليلة 11 والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكثوا بمنى. ولكن ينبغي للإنسان أن يتقيد بما جاءت به السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد. سؤل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم أثناء بقائه في منى؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة بالتعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإسداء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن دعوة من يخاطب فإنه يجعل بينه وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمانة. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإغاثة الملهوف ودلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة، فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى،
رحمك الله،
بعض الناس يقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو بالتفكه في الحديث في أعراض الناس، فما حكم هذا العمل؟
الله أكبر.
فأجاب فضيلته بقوله هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة بآلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وشبهها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال العلماء والمعازف آلات اللهو، ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره، وهو حرام سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أو في غير مكة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم من بات في منى إلى الساعة 12 ليلا ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع الفجر؟ فأجاب فضيلته بقوله إذا كانت الساعة 12 ليلا هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها، وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلا ونهارا، وإن كانت 12 قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يجب المبيت في منى ليالي التشريق كل الليل أو أغلبه وكذلك مزدلفة؟ فأجاب فضيلته بقوله أما مزدلفة فليبقى حتى يصلي الفجر ويسفر جدا، هذا هو الأفضل، ولكن إذا كان معه ضعفاء فلهم أن يدفعوا في آخر الليل يعني قبل الفجر في الثلث الأخير من الليل. وأما منى فمنى أمرها سهل لأنها ليست كمزدلفة في وجوب المبيت بها، والواجب أن يبقى فيها معظم الليل وليس واجبا أن يبقى كل الليل. لكن لو فرض أنه لم يجد مكانا في منى فنقول انزل حيث انتهى خيام الناس، وكذلك لو فرض أنه نزل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولكنه لم يستطع الوصول إلى منى إلا بعد طلوع الفجر فنقول لا شيء عليك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت خارج منى السقاة وغيرهم، فما الذي يقاس عليهم في الوقت الحاضر؟ فأجاب فضيلته بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج، وهذا عمل عام، وكذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى لأنهم يرعون رواحل الحجيج ويشبه هؤلاء من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود الأطفاء وما أشبه ذلك، فهؤلاء ليس عليهم مبيت لأن الناس في حاجة إليهم. وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين للعلماء، فمن العلماء من يقول أنهم يلحقون لوجود العذر، ومن العلماء من يقول أنهم لا يلحقون لأن عذر هؤلاء خاص وعذر أولئك عام. والذي يظهر لي أن أصحاب الأعذار يلحقون بهؤلاء كمثل إنسان مريض يحتاج أن يرقد في المستشفى هاتين الليلتين 11 أو 12، فلا حرج عليه ولا فدية لأن هذا عذر. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص للعباس رضي الله عنهما مع إمكانه أن ينيب أحدا من أهل مكة الذين لم يحجوا يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف، يعني ليس وجوبها بذلك الوجوب المحتم. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه وإنما يتصدق بشيء، يعني 10 ريالات أو 5 ريالات حسب الحال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يعذر أصحاب التجارة من المبيت بمنى ليالي التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله: أصحاب التجارة هذه مصالح خاصة ولن يعذر، لكن يمكن أن يقال أصحاب الأفران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهؤلاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل
لأن أصحاب الأفران المصلحة لهم عامة ليغطوا حاجة الحجيج، أما اللي يبيع ويشتري هذا يبيع نفسه، نعم، هم مثل اللي يتكفل أو يضمن طعام الناس، نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل سائق الحافلة يعذر من المبيت بمنى ليالي التشريق؟ فأجاب فضيلته بقوله: ينظر هل السائق يستعمل سيارته في مصلحة الحجاج أو لا، فإن كان في مصلحة الحجاج فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في ترك المبيت في منى، وإن كان لمصلحة لنفسه فلا بد أن يبيت في منى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: والدتي عجوز وكلتني برمي الجمار ولم تبت من منى البارحة، واليوم هي موجودة بمنى، فهل عليها شيء لعدم مبيتها البارحة؟ فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها إلا أن تتصدق بأقل ما يسمى صدقة، يعني 10 ريالات أو 3 ريالات، لأنها لم تترك النسك كله، فهي تركت ليلة من ليلتين، هذا هو القول الراجح. وبعض العلماء يقول عليها فدية شاة تذبح وتوزع على الفقراء، لكن لا وجه لهذا. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحاج إذا جمع وقصر بمنى هل ينكر عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جمع فلا بأس لأنه مسافر.
أنت تقول الحاج إذا جامع؟
لا، إذا جمع وقصر. عيد السؤال.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: الحاج إذا جمع وقصر بمنى هل ينكر عليه؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا جمع فلا بأس لأنه مسافر، والمسافر يجوز له الجمع، لكن هل يختار الجمع وعنده هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال له: هذا خلاف السنة، لكن قد يكون الإنسان معذورا، إما أنه يشق عليه الوضوء أو الماء قليل أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فلا بأس أن يجمع، وأما القصر فهو سنة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: شخص حج وسكن خارج منى فماذا يلزمه، وما الضابط في المبيت في منى؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى فلينزل حيث انتهت الخيام، وأما إذا كان يجد مكانا فإن الواجب أن يبيت فيها. أما الضابط في المبيت فإنه يكون في منى معظم الليل، يعني أكثر الليل، لكن من نزل من منى مثلا لطواف الإفاضة في أول الليل ثم لم يتيسر له من الزحام أن يرجع إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا شيء عليه.
نعم. هذا خلاف من يقول إيش أنه إذا كان ليس له مقر في منى فله أن يسكن أو ينزل ما شاء من مكة، في العزيزية، في جبل النور وغيره. نقول لا، هذا ليس بصحيح. الواجب أنه يأتي إلى منى وينزل حيث يجد مكانا ولو خارج منى. مما يتصل بمنى. أما أن يترك هذا المكان لا شك أن هذا بعيد. ولذلك الإنسان يأتي للمسجد يصلي ولو خارج المسجد إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سئلت عن الحاج لا يجد مكانا في منى، هل يجزئه أن يبيت خارج منى؟
ما شاء الله جاب. نعم.
فأجبت بأنه لا حرج عليه أن يبيت خارج منى، لكن يكون منزله متصلا بمنازل الحجاج.
نعم.
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولكن يكون منزله متصلا بمنازل الحجاج كالجماعة إذا امتلأ المسجد يصفون عند نهاية الصفوف ويكون لهم حكم المصلين داخل المسجد. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، بعض الناس في الحج يسكن خارج منى بدون أن يكلف نفسه ويبحث عن مكان في منى، وإذا أتى في الساعة الواحدة في الليل أو الثانية أتى إلى منى وقضى الليل في السيارة يقطع الوقت إلى الفجر، فهل يعتبر هذا قد بات في منى أم لم يتحقق المبيت؟ فأجاب فضيلته بقوله المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثانية عشرة من ذي الحجة واجب على القول الراجح، يدل لوجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد العباس رضي الله عنهما أن ينزل إلى مكة لسقاية الحاج رخص له. قال العلماء وكلمة رخص تدل على أن الأصل الوجوب، لأن الرخصة لا تقال إلا في مقابل أمر واجب، فالواجب على الإنسان أن يبحث عن مكان في منى قبل أن ينزل في مزدلفة، فإذا لم يجد مكانا فلينزل في مزدلفة ويبقى فيها، ولا يلزمه أن يذهب إلى منى يدور فيها بسيارته معظم الليل أو يجلس على الأرصفة بين السيارات، وقد يكون ذلك خطرا عليه، فنقول إذا لم تجد مكانا في منى فاجلس في مزدلفة عند منتهى الخيام، ولا يلزمك شيء ما دمت بحثت عن مكان ولم تجد، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، بعض الحجاج من سكان العزيزية وغيرهم ينزلون إلى مساكنهم في النهار أيام التشريق، فما رأيك في ذلك؟ وكيف يكون ساكن العزيزية مسافرا إذا كان بمنى وهو يجلس في النهار في بيته وينام فقط في الليل بمنى؟ فأجاب فضيلته بقوله الذي أرى أنه لا ينبغي لساكن العزيزية أن ينزل إلى بيته بالنهار، فمن السنة بلا شك أن يبقى في الخيمة بمنى، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عندما قالت هل على النساء جهاد؟ فقال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى ليلا ونهارا في منى، ولكن بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر محل تردد في أنها سفر لأهل مكة، لأن البيوت اتصلت بها فصارت كأنها حي من أحياء مكة، أما مزدلفة وعرفة فهي خارج مكة، فهي إلى الآن لم تصلها منازل، فالأحوط لأهل مكة في منى أن يتم الصلاة، لا سيما وأن المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن أهل مكة ليسوا مسافرين حتى في عرفة، لكن القول الراجح أنهم مسافرون لأنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي عرفة ويقصرون. وإنما بالنسبة لمنى في الوقت الحاضر أنا أتردد في أنها تعتبر سفرا بالنسبة لأهل مكة، لأنها كما قلت أصبحت وكأنها حي من أحيائها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، بعض الناس في الحج يقيمون خارج حدود منى ويبيتون خارجها وهم لا يعلمون، وإذا نصحوا لا يستجيبون. فأجاب فضيلته بقوله الواجب على الإنسان أن يحتاط لدينه بأن يبحث بحثا دقيقا عن مكان في منى، فإذا لم يجد فقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا لم يجد سقط عنه الوجوب لأنه عاجز. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، بالنسبة للمبيت بمنى هل يلزم المبيت إلى الفجر؟ فأجاب فضيلته بقوله لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثي الليل، إما من أول الليل أو من آخره. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل الخروج في أيام التشريق إلى ما قرب من مكة كجدة مثلا غير مخل بالحج؟ فأجاب فضيلته بقوله لا يخل بالحج، ولكن الأفضل
لا يخل
أن لا يخل، ها؟
لا بضم. لا يخل،
لا يخل بالحج، ولكن الأفضل أن يبقى الإنسان ليلا ونهارا بمنى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليلا ونهارا.
الله
أكبر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يلزم من المبيت في منى ليالي التشريق النوم؟ فأجاب فضيلته بقوله: لا يلزم، البقاء يكفي، وأيضا يكفي البقاء معظم الليل ولا يلزم كل الليل. فلو فرضنا أن الليل 10 ساعات وبقي 6 ساعات كفى، لكن الأفضل أن يبقى جميع الوقت. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يسأل يقول إن منى ضاقت ولا يوجد بها مكان، فنقول إذا لم يجد فيها مكانا فلينزل عند آخر خيمة حتى يكون مع الناس، كما أن الرجل إذا لم يجد في مسجد مكانا فإنه يصلي مع الصفوف إذا اتصلت ولو في الطريق. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما الحد الأدنى للمبيت في منى ليالي التشريق؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا بقي في منى أكثر الليل فقد أدى الواجب، سواء من أول الليل أو آخره. فمثلا لو بقي في منى حتى انتصف الليل فله أن يغادر، فالحاصل أن الواجب أن يبيت في منى معظم الليل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما مقدار مبيت الحاج في منى ليالي التشريق؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ذكر العلماء رحمهم الله أن المبيت في منى يجب أن يكون معظم الليل، فإذا قدرنا أن الليل 10 ساعات فليكن 5 ساعات ونصف كلها في منى، وما زاد على ذلك فهو سنة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججت عن أبي في العام الماضي وفي اليوم 11 وكان معنا بعض الناس وأصروا علينا بالرجوع في هذا اليوم، فرجعنا وقد علمت أن الحج يبدأ من اليوم 11 بالنسبة للجلوس بمنى، فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: الحكم أنكم تركتم واجب المبيت وواجب الرمي، وهذا حرام عليكم، فإذا حججتم فأقيموا الحج كما شرعه الله، وإلا فلا تحجوا وابقوا في بلادكم فهو خير لكم. والأمر الذي وقع الآن حله أن تذبحوا فدية عن رمي الجمرات، وأن تتصدقوا عن ترك المبيت ليلة 12 بمنى، ويكون ذلك بمكة يوزع على الفقراء. وإذا لم تطوفوا للوداع فإن عليكم فدية أخرى لترك طواف الوداع تذبح بمكة وتوزع على الفقراء.
سبحان الله، شفت شلون كيف يقول هؤلاء حجاج في اليوم 11 اللي هو يوم القر، الناس اللي معهم قالوا خلاص نبي نرجع، أصروا عليهم ورجعوا، باقي عليهم اليوم 12 وباقي عليهم الرمي وباقي عليهم طواف الوداع، كل هذا تركوا. فالشيخ يقول أن عليهم بكل شيء من الواجبات التي تركوها دم، عليهم دم لترك المبيت في اليوم 12، وعليهم دم في ترك رمي الجمار لليوم 12، وعليهم مبيت عليهم دم لترك طواف الوداع. نعم، بس كيف الناس تتصرف عجيبة. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: من لم يبت في منى ليالي أيام التشريق هل عليه الدم كما يقول الفقهاء أم ليس عليه الدم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يقول الفقهاء رحمه الله: المبيت في منى ليالي أيام التشريق واجب، والواجب في تركه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وهذا القول وإن لم يكن قويا من حيث النظر لكنه قوي من حيث العمل وتربية الناس، لأننا لو قلنا للناس أنه ليس بالواجب لم يحرصوا عليه ولم يهتموا به، وكون الشيء يبقى محترما في نفوس الناس معظما أولى وأحسن، والذي لا يستطيع أن يذبح فدية ليس عليه شيء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعد رمي جمرة العقبة ذهب لطواف الإفاضة، وبسبب التعب والإرهاق لم يستطع الطواف إلا في اليوم 2، ولم يستطع المبيت في ليلة 12 في أول أيام التشريق، فهل عليه شيء؟ فأجاب فضيلة بقوله: هذا الرجل يقول أنه لما رمى الجمرة يوم العيد تعب ولم يتمكن من الطواف في أول النهار، فنزل في آخر النهار ليطوف طواف الإفاضة وطاف فعلا ولم يتمكن من الخروج إلى منى، فهل عليه شيء؟ والجواب: لا شيء عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بترك المبيت لعمه العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه ليسقي الناس من ماء زمزم، فإذا عجز الإنسان ولم يتمكن من الوصول إلى منى في تلك الليلة فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج نزل إلى الحرم ليالي التشريق فأخذه النوم ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كان ذلك بغير تفريط منه فإنه لا شيء عليه، وإن كان هذا بتفريط منه فإنه يجب عليه عند جمهور أهل العلم الفدية، يذبحها هناك في مكة ويفرقها على الفقراء، لأنه ترك هذا الواجب غير معذور، لأن ترك هذا الواجب غير معذور، فوجب عليه الفدية لتجبر ما حصل من نقص وخلل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في منى ليلا أيام التشريق، فهل له أن يخرج إلى الحرم مثلا لينال مزيدا من العبادة؟ فجاب رحمه الله بقوله: المراد بقول أهل العلم أن المبيت بمنى ليالي أيام تشريق واجب أن يبقى في منى، وسواء كان نائما أم يقضان، وليس المراد أن يكون نائما فحسب. وعلى هذا فنقول للأخ: لا يجوز لك أن تبقى في مكة ليالي أيام تشريق، بل يجب عليك أن تكون في منى، إلا أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان الحاج لا يستطيع البقاء في منى من شدة الزحام لأن ليس له مكان، فأجاب رحمه الله بقوله: إذا لم يجد مكانا في منى فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة، وليس له أن يذهب إلى مكة أيضا، بل نقول أنك إذا لم تستطع أن تكون في منى فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج وكن معهم، لأن الواجب أن يتصل الحجيج، كما نقول مثلا لو أن المسجد امتلأ بالجماعة فإنه يصف بعضهم إلى جنب بعض. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة وطاف بالبيت عاد إلى منى وذبح هديه، وبحث في منى عن مكان ينزل فيه فلم يجد مكانا حتى خرج إلى مزدلفة ونزل، فما حكم هذا العمل؟ كذلك شاهد هذا الحاج بعض الحجاج يذبحون هديهم في مزدلفة، فهل يجزئ؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى للنزول فيه بعد البحث التام والتنقيب في منى كلها، فإنه حينئذ يسقط عنه المبيت فيها، ولكن يجب عليه أن يبيت في أطراف الناس، بمعنى أن تكون خيمته متصلة بقيام الحجاج حتى ولو كان ذلك خارج منى في مزدلفة أو فيما وراء مزدلفة، المهم أن تكون خيامه متصلة. ولكن وليس معنى سقوط المبيت في منى أن يبيت في مكة وفي أي مكان شاء، بل نقول أنه لا بد أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، فإذا امتلأت منى فإنهم يقيمون وينزلون فيما وراء منى، ولكن لا بد أن يتصل الحجاج بعضهم ببعض، كما نقول فيما لو امتلأ المسجد عن الناس المصلين فإنهم يصلون في صفوفهم متصلة ولو في الشوارع، ولا حرج عليهم في ذلك. وأما بالنسبة للذبح في مزدلفة فإن الذبح في مزدلفة وفي مكة وفي منى كله جائز، وكل ما كان داخل الحرم فإن ذبح الهدي فيه جائز ولا حرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فجاج مكة طريق ومنحر.
لكن المسألة لو أنه إيش في عرفة، عرفة خارج الحرم، هذا الذي محل نظر. نعم، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اعلم لنا ما تعلم.
انه كان الشيطان يخرج من ابراهيم عليه الصلاه والسلام.
ايوه،
هذا دارج على صحيح،
يعني الاثار فيه ضعيفه.
نعم،
منهم من يحسن مجموعها لان مجموعها يوحي بان لها اصلا، وجاء عن ابن عباس انه قال: الشيطان ترجمون ورضا ربكم تطلبون، ونحو هذا، فكأنه يعني أن هذا الأمر يعني دارج على ألسنتهم. لكن شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت شيء.
وأنه يحبس في هذا المكان شيطان؟
لا 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 لا، شوف، هو حتى لو ثبت أنه يعني اعترض لإبراهيم وإبراهيم رجمه، إبراهيم رجمه وانتهى خلاص، اي خلاص، يعني الان الناس ما نقول انكم ترجمون شيطان او انه محبوس في هذا المكان. الان السعي بين الصفا والمروه كان لسعي ام اسماعيل، فالناس الآن ما تسعى لأجل أن أم إسماعيل سعت، أم إسماعيل سعت وانتهى الموضوع، الآن نسعى تعبدا لله عز وجل.
المبيت في يوم الثامن في منى،
أيوة،
نقصر أو
نقصر ولا نجمع
من طيب ومن أتم الرباعية
يكره. نعم، إتمام المسافر مطلقا سواء في منى ولا غيره مكروه.